هل يجوز المحرم قتل الذباب والنمل؟ الجواب لا يجوز قتل الذباب والنمل، ليس للمحرم فقط بل وللحال ايضا المحل، الا في حال وحده. من هنا يؤخذ من لفظة العقور، اذا كان النمل بصورة مؤذية جدا للحاج جائز ايضا، اما بصورة عامة لا يجوز قتل النمل حتى في حالة غير الاحرام حتى في المكان، الا اذا كان يؤذي. كل شيء مؤذي مما لم يأتي النص بإباحة قتله لا يجوز مباشرة قتله فورا الا بعد ان نعجز عن صرفه بالصرخ السلمية، يعني كالعدو تدفعه بالتي احسن، كالعدو الصائم تدفعه بالتي احسن. فاذا ما استطعت الا بقتله تقتله لا حول ولا قوة الا بالله، اما رأسا نقتله ما بيجوز. هناك حديث في صحيح مسلم لازم نسمعه كنياء، عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: نزل نبي من الانبياء تحت شجره فلا تغسل نمله، فامر بجهازه فاخرج من تحتها، ثم امر بها فاحرقت، فأوحى الله إليه فهل نملة واحدة. وفي رواية أن نملة فرصت نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه: أفي أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح، أم من الأمم تسبح الله. أنكر الله على النبي مع أنه مقروس من النملة ملزوغ منها، أنكر الله عليه قال له على الأقل نملة واحدة اللي آجتك آجيها، اما كل هالبلد تبع النمل طبعا كل شيء بيعذبه، فالنمل له قرى ويحكون عن النمل في بلاد السودان وذيك البلاد بحجم كبير جدا وهو بيوت منظمه اشرب النحل. المهم ان الله عز وجل بين لنا في هذا الحديث على لسان الرسول عليه السلام وهو في صحيح مسلم ان سبب في عدم جواز قتل النمل هو انه امة من الامم، امم امثالكم، وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. اذا ما بيجوز نقتل الا المؤذي، ومتى؟ حينما لا نستطيع نخلص من شره، ما في عنا طريقه نخلص من شر هذا المؤذي نقتله، ونقتل المعتدي الباغي لا أكثر. هل يحرم على المحرم العقد أو الخطبة؟ الجواب نعم ذلك حرام، ما دام لا يزال في الإحرام فلا يجوز الخطبة فضلا عن العقد، وهذا في حديث صحيح صريح في صحيح مسلم. ما حكم من أصاب ثوبه من طيب الكعبة وهو محرم؟ الجواب قبل أن نتصور السؤال، ما دام هو ما قصد ذلك فليس عليه شيء، ولكن كيف تصور السائل أنه أصاب ثوبه من طيب الكعبة؟ هل يعني طيب الكعبة سائل يسيل على الناس؟ ولا كيف تصور السائل ما أدري، لكن بيت القصيد من السؤال انه ان اصابه فيه بدون سعي وكشف منه فلا بأس عليه. هل يجوز شرب الاشربة المعطرة للمحرم كماء الزهر مثلا؟ الجواب يجوز. هل يجوز للمحرم دهن رأسه بغير الطيب كالزيت مثلا؟ يجوز ما دام انه لا طيب فيه. هل على المحرم الذي قتل صيدا ناسيا او جاهلا بالتحريم فدية؟ الجواب لا علم عندي الان. ما هي الفدية التي يفديها المحرم الذي قتل او اصطاد؟ الجواب انه هنا في تفصيل الصيد الذي اصطاده يحكم رجلان عدلان في نوعية الفدية التي تجب عليه. فاذا اصطاد غزال مثلا فقد يجيبون عليه كبشا، اصطاد مثلا حمام يجيبون عليه شيء قريب منه. هذا له تفاصيل في كتب الحديث والفقه، والاصل في ذلك تحكيم عدلين مسلمين عالمين في ذلك. هل تحريم قاف الشجر على المحرم يقتصر على ما ينبته الله تعالى من غير صنع آدمي او يشمل الاثنين، وكيف يكون الجزاء؟ العلة هنا ليس كون النبات من انبات الله او من زرع الانسان، وانما العلة ان يكون النبات في ارض الحرم، سواء كان من خلق الله عز وجل بدون واسطة البشر او بواسطة البشر، فلا يجوز قطع الشجر مطلقا من هذا النوع او من ذاك. هل يصح الطواف بدون وضوء او اذا توضع ثم احدث حدث الاصغر اثناء الطواف فهل يبطل طوافه ويلزمه تجديد الوضوء؟ الجواب هذه مسألة خلافية، والراجح انه لا بد من الطهارة. اولا بدليل حديث عائشة السابق، اسمعي ما يسمع الحاج غير ان لا تطوفي ولا تصلي. ثانيا قوله عليه الصلاة والسلام الطواف بالبيت صلاة، وانما ولكن الله تبارك وتعالى احل لكم فيه الكلام فلا تكثروا فيه من الكلام، وإنما قال الطواف بالبيت الصلاة هذا التشبيه يقضي إيجاب الطهارة، فيكون هذا الحديث مدعما لحديث عائشة، وحديث عائشة مدعما له من حيث أن كل منهما يوجب الطهارة للطواف حول الكعبة. قال الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج أو يعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ما معنى فلا جناح عليه أن يطوف بهما في الآية الكريمة؟ هذه الآية تشكلها عروة السابق الذكر ابن الزبير ابن أخت السيدة عائشة، قال ذات يوم للسيدة عائشة ما أرى إلا أن الرجل إذا حج وما طاف بالبيت ولا سعى بين الصفا والمروة، قال ما أرى إلا أن حج صحيح. قالت له خالته عائشة ولم ذلك؟ فتلا هذه الآية، أي شبهت فلا جناح عليه أن يطوف بهما. هو فيهم كما يفهم كل إنسان، اولا ما عند الاسلوب العربي، وثانيا ما يعرف المناسبه التي نزلت من اجل هذه الايه، فلا جناح عليه ان يطوف بهما، يعني ما عليه انه يطوف. فمفهوم هذا انه كمان ما عليه شيء انه ايش ما يطوف. هيك فيهم عروه. سؤالت له السيده عائشه، قالت لو كان الامر كما تقول لكانت الآية فلا جناح عليه ألا يتطوف بهما. لكن الآية عم تقول فلا جناح عليه أن يتطوف مش أن لا يتطوف. كمان بهذا المقدار ما بيفهم المراد، ولكن بينت السيدة عائشة القضية بيانا شافيا فقالت وأفادت ما خلاصته أن هذه الآية نزلت بعد ما المسلمين بعد ما الصحابة آمنوا وأسلموا وعرفوا الإسلام فصاروا يبتعدوا عن جاهليتهم السابقة، كانوا قبل الإسلام إذا جاءوا عند الكعبة وطافوا بين الصفا والمروة كانوا يهلون لطاغوت من طواغيتهم هناك ولصنم من أصنامهم، فلما جاءهم الله تبارك وتعالى بالتوحيد والإسلام ترقوا أنه يهلوا يعني يلبوا بالتلبية عند الكعبة وبين الصفا والمروة لأنه كانوا يعبدون هناك ذلك الصنم، ما وجدوا من المناسب لتوحيدهم وإيمانهم بالله أن يرجعوا يتطوفوا في المكان الذي كانوا يهلوا فيه ويلبوا فيه باسم الطاغوت سابقا، فكانوا يتحرجوا. فأنزل الله هذه الآية، فالآية نزلت لرفع الحرج الذي صار في نفوسهم لا ليبين لهم أنه ما عليك إن طفت ولا ما طفت، لا، كأنه يقول الطواف أمرتكم به ولا حرج عليكم أن تطوفوا لأنكم كنتم سابقا تطوفون هناك وتهلون باسم الصنم، فما دام أنكم كفرتم بهذا الصنم وآمنتم بالله وحده لا شريك له فلا جناح عليكم أن تطوفوا الآن البيت العتيق. ولذلك أكد هذا الأمر أن الرسول عليه السلام قال كتب الله عليكم السعي فاسعوا، كتب الله عليكم السعي فاسعوا أي فرض الله عليكم السعي فاسعوا. ومن الجهل بالسنة الذي عم الناس في هذه الأمة في هذه الآونة أنني رأيت بعض من ألف بعض الرسائل الصغيرة وأورد فيه نسخة من الأحاديث التي تعجبه، كان من الأحاديث التي أوردها أحاديث فيها الحظ على طلب الرزق، لأن العصر الحاضر الآن سيطرة المادية على أذهان الناس، وكانوا من قبل توجد أفكار فيها الحظ على الزهد وترك العمل، فلما دخلنا في زمن مادي وتأثر فيه كثيرون من المسلمين صاروا يظهر مفاخر الإسلام بعضها صحيح وطيب وكثير وبعضها ليس بالصحيح. من مفاخر الإسلام أنه يأمر بالعمل، ففي القرآن مثلا هو الذي جعلكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، ما قال كلوا من رزقه قبل أن تسعوا، وإنما قال فاسعوا في مناكبها وكلوا من رزقه وللنسور. فبعض الكتاب في بلدنا هذا ألف رسالة صغيرة وجمع فيها أحاديث من هذه النوعية ليبين فضل الإسلام وكماله، فجاءت في صدد الحظ على السعي في الرجل هذا الحديث إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا، وفي السعي وراء الرزق والمقصود السعي بين الصفا والمروة. ليه؟ لأنه وجد الحديث مثلا في الجامع الصغير ما بيعرف شو المناسبة تبعه، أخذوا عربية إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا في مناكبها الآية القرآنية، فاسعوا إذن اطلبوا الرزق، بينما المقصود إن الله كتب عليكم السعي بين الصفا والمروة فاسعوا لأن الله فرض ذلك عليكم. هذا تفسير معنى هذه الآية الكريمة، فلا جناح عليه أن يتطوف بهما في الوقت الذي كان يتحرج من الطواف بهما. هل يجوز للمرأة أن تركب عند طوافها مع أنها قادرة على المشي، ولكن ابتعادا عن الاختلاط بالرجال ولا ينقص ذلك من ثوابها شيء. السؤال بناء على قاعدة الجواب على قدر المرء أنه يجوز لها ذلك، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف حول الكعبة في حجة الوداع وهو على بعيره، فلئن جاز له ذلك وهو رجل فلا أن يجوز للنساء لا سيما بالقصد المذكور في السؤال أولى وأحرى. طبعا ليس من الضروري التنبيه أنه يجب أن تكون مستجبة للحجاب الشرعي بحيث لا يظهر شيء من بدنها للرجال وهي كما يقال على علم. هذا الجواب على مقدار السؤال، لكن الذي يرد على الخاطر أن أقول هذا السؤال اليوم غير الموضوع، فكيف تطوف المرأة اليوم راكبة إلا إن كانت تعني راكبة على بعض السرر التي توضع على رؤوس الرجال أشبه بالجنائز، فيوضع فيها لسرر النساء والرجال العاجزين عن الطواف، فكيف تصور السائل بأن المرأة تطوف حول الكعبة راكبة، فتعني راكبة ماذا؟ مع السرر. فحينئذ يكون الجواب لا، إذا كان المقصود بالسؤال هو هذا فحينئذ الجواب لا يجوز. أما إذا ركبت الدابة تطوف هي بنفسها كما طاف الرسول صلى الله عليه وسلم وتعمل المستطاع جاز كما قلنا في أول الجواب. أما إن كان السائل يعني ما تبين أخيرا أنها تركب السرير فيوضع على السرير على رؤوس الرجال فيطوف هؤلاء الرجال بها حول الكعبة، فهذا لا يجوز لأن هذا إنما يجوز للعاجز المريض. قال ابن عمر رضي الله عنهما ليس على النساء سعي أي رمل في البيت ولا بين الصفا والمروة، رواه البيهقي. هل قول ابن عمر صحيح نستطيع أن نحتج به؟ الجواب إذا كان المقصود من السؤال بالصحة هو يعني الاحتجاج به، فالجواب لا يحتج به سواء صح سنده إلى ابن عمر أو لم يصح، ما دام أنه ليس مرفوعا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن أصل الرمل خاصة بين الصفا والمروة أصل مشروعيته من زوجة إبراهيم عليه الصلاة والسلام التي اسمها هاجر. أيوة، فهذه كان إبراهيم تركها فكانت تتفقد أخباره، فمرة ركضت بين الصفا والمروة هذا الركض، ومن بعدها جاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام في قصة طويلة مروية في صحيح البخاري، هذا الركض منها صار فيما بعد سنة تعبدية للرجال والنساء. فكيف يوصل أن يقال ما كان أصل شرعيته من المرأة لا يشرع الآن للمرأة؟ هذا أبعد ما يكون عن الصواب. بقي الرمل حول الكعبة، فالجواب من الممكن ها هنا أن يقال بأن هذا الرمل خاص بالرجال دون النساء، والسبب في ذلك أن أصل مشروعية الرمل حول الكعبة هو كما جاء في السنة الصحيحة ليري الرسول صلى الله عليه وسلم بأصحابه قوة أصحابه المشركين الذين قالوا لما طاف الرسول عليه السلام في صلح الحديبية قالوا هؤلاء وهلكتهم ثم يسرق، هذول البيعات لا وزن له ولا قيمة، فالرسول عليه الصلاة والسلام علينا ذلك إما بطريق الوحي أو بلغه بطريق مبلغ، فأمر الصحابة أن يرملوا ليظهروا أن الواقع خلاف ما ظن المشركون به. ولا شك أن موطن إظهار القوة ليس النساء وإنما هم الرجال. فمن هذه الناحية ممكن أن يقال إن الرمل حول الكعبة خاص بالرجال. أقول ممكن لأن الحقيقة لا جواب عندي بعد في المسألة، فإني لا أستحضر دليلا قاطعا في الموضوع، ولعله ييسر لي في الاجتماع الآتي إن شاء الله الجواب القاطع حول الرمل حول البيت. أما بين الصفا والمروة فلا فرق في ذلك بين النساء والرجال.
هنا سؤال يقول: الرجاء أن تجيبونا عن موضوع رمل النساء في الطواف والسعي. الجواب: هناك شبه إجماع على أن النساء لا ترمل لا في الطواف ولا في المسعى، إلا أن بعض علماء الشافعية ذهبوا إلى التفصيل الآتي وهو معقول ومقبول عندي. يقول: إذا رملت المرأة في فراغ من الرجال في الليل حيث لا يرى أحد فيشرع لها الرمل في السعي بين الصفا والمروة وليس في الطواف. وقلت هذا إنه مقبول بالنسبة لوجه جوهري، لأن كنت تعلمون جميعا أن أصل الرمل في المسعى هو رمل زوجة السيد إبراهيم عليه الصلاة والسلام حينما فقدته فكانت تركض في بطن الوادي تبحث عنه. فالرمل من هنا بدأ من المرأة من زوجة السيد إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فلا يبعد أن يكون ما دام هو الأصل من المرأة أن يشرع هذا الرمل من المرأة نفسها، لكن الشرط الذي قيده به علماء الشافعية شرط مقبول يتجاوب مع أصول الشريعة وقواعدها، وهو أن المرأة مفروض عليها الحجاب ومفروض عليها السترة والحشمة، فإذا ركضت هكذا كما يركض الرجال وعلى مرأة من الرجال فذلك مما لا يليق بها. ولذلك هذا التفصيل الذي جاء به الشافعية هو من الناحية النظرية هو الراجح، لكن يبدو أنه من الناحية العملية قل ما يمكن تطبيقه، لأنه من النادر جدا أن يخلو المسعى من الرجال وأن يعمر بالنساء.
لو خلى ثلاثنا هذه بجمع الجمع في المزلفة وكان قد وقف قبل ذلك على عرفات في ساعة من ليل أو نهار فقد قضى سفه وتم حده. على الرغم من هذا الحديث الصحيح جماهير الحجاج يمرون بمنزلته صيفا، ما بينزل ذلك فيها فضلا عن صلاة الفجر فيها، لأن هناك ناسا آخرين نوم في نصف الليل يستيقظوا وبيركب السيارات وبينطلقوا الى روح فهذول يصوتون على انفسهم ما هو اهم الزواج في المزدلفين، الا وهو صلاة الفجر في المزدلفين، لانه ما يتعلق بالمزدلف في امرار الزواج احدهما سنه او واجب ان تسارع به الحال اجل، ولكن حد صعيب هذا هو الزواج في المزدلفه. الشيء الاخر وهو الاهم ان يصلي الصبح في المزدلفه في الحديث السابق، فكثير من الحجاج بدون المزدلفه ينام فيها نصف الليل ثم ينتهي
فهذا الانطلاق يزيد بالنسبه لبعض الناس من النساء او الصبيان، فتجد الناس اليوم يحبطون خط عشرة بحجة ان الرسول يخاف النساء في الانطلاق في نصف الليل من ثلاثة رجال مع النساء، وبحجة ان الرسول عليه السلام رخص في هؤلاء النسوة في الانطلاق بعد الصليل يرمي في الليل، يعني يرمي قبل طلوع الشمس، مع ان النبي عليه السلام قال لا ترمى الا بعد طلوع الشمس.
عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تدفع قبله، وكانت تبيت كلب يعني ثقيلة، فأذن لها متفق عليه. هل كان هذا الدفع من المزدلفة قبل الفجر؟ وإذا كان هناك عذر للدفع من المزدلفة قبل الفجر فهل هناك فدية؟ الجواب الدفع قبل الفجر هذا من مناسك الحج، والحجيج جاء ليلة العيد من عرفات وبات في مزدلفة، والبيات هناك واجب، والصحيح أنه ركن، ولكن النساء يختلفن في هذا الحكم عن الرجال. النساء كلهم والصبيان معهن يجوز لهن أن ينطلقن من المزدلفة ليس فقط قبل الفجر، بل قبل الفجر بزمان، ولكن بعد منتصف الليل ينطلق من مزدلفة بعد نصف الليل إلى منى. هذا حكم خاص للنساء والصبيان، ويلحق بهن ضعف الشيوخ من الرجال، وهذا في أحاديث صريحة أن الرسول رخص للنساء والبعث من الصبيان للانطلاق والدفع من مزدلفة إلى منى قبل الفجر، وحينئذ فلا تبقى لا فدية. ولكن هنا نقطة يغفل عنها كثير من أهل العلم طبعا غيرهم، النساء والصبيان الذين أخذوا بهذه الرخصة واندفعنا من المزدلفة قبل الفجر ووصلوا منا قبل طلوع الشمس، لا يجوز لهن ولا لهم أن يرموا جمرة عقبة حتى تطلع الشمس. فالدفع من المزدلفة قبل الفجر رخصة، لكن الرمي لا يجوز إلا بعد طلوع الشمس، لأن الرسول عليه السلام كما في حديث ابن عباس قال ابن عباس رخص لرسول الله صلى الله عليه وسلم للضعف والصبيان للدفع من المزدلفة قبل الفجر، وقال لهم لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. حديث الرمي قبل الفجر استنادا من الحديث التالي عن عائشة رضي الله عنها قالت أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم أم سلمة ليلة النهر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت، رواه أبو داود وإسناده على شرط مسلم. الجواب الحديث صحيح إسناده على شرط مسلم، ولكن في رجاله من تكلم في حظه، ولذلك قال ابن القيم في زاد المعاد في هذا الحديث إنه حديث منكر. ثم على طرف صحته فليس صريحا، لأن الرسول عليه السلام أمرها أن ترمي الجمرة قبل الفجر، ولكن أمرها بما أمر كل النساء من أن تسقى من المزدلفة قبل الفجر، لكن هي فهمت أنه يلزم من الدفع قبل الفجر الرمي أيضا قبل الفجر.
سياد الحج أفضل التمتع أم القران أم الإفراج؟ هذا السؤال قد اختلف الفقهاء منذ قديم في إجابتهم عليه. فمن قائل بأن الأفضل هو القران، وحجته في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حجة وداع قارنا، وهذا هو الصحيح الثابت الراجح من الروايات المختلفة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حجته أنه كان قارنا. فهناك من يقول بأنه عليه السلام حج متمتعا، ومنهم من يقول بأنه حج مفردا، لكن الصحيح أن حجه كان قارنا. والذين يذهبون إلى أن الحج المفرد هو الأفضل، حجتهم ما جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم لبى بالحج، لكن هذا لا ينافي أنه ضم إلى الحج العمرة، وهذا ما جاء صريحا عن بعض الصحابة منهم أنس بن مالك، حيث قال إنه كان آخذا بخصام ناقة النبي عليه السلام حينما أحرم بالحج في بئر حنيفة، قال فسمعته يقول لبيك اللهم بعمرة وحجة. فلا نشك طبعا جماهير علماء الحديث أن حجة النبي صلى الله عليه وسلم كانت قرانا، ولذلك فلا مجال للمفاضلة بين حج القران وبين حج الإفراج، لأن حج الإفراج ليس له وجه من التفضيل، لأنه لم يثبت أن الرسول عليه السلام حج مفردا من جهة، ولا ثبت أنه حج على حج الإفراج بقوله عليه السلام من جهة أخرى، ولذلك فلم يبقى مجال المفاضلة إلا بين القران وبين التمتع. ولا نشك أيضا أن التمتع بالعمرة إلى الحج هو الأفضل، بل هو الواجب، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانت حجته قرانا كما ذكرنا آنفا، فهناك ضمينة اخترنت بحجة النبي صلى الله عليه وسلم تتعرى عن حجات الحاجين في أغلب الأزمان والعصور. هذه الضمينة هي أنه عليه الصلاة والسلام ساق الهدي معه من ذي الحليفة، أي إنه عليه السلام لما أحرم ذي الحران كان قد ساق الهدي. ولذلك فيختلف حكم من حج قارنا وقد ساق الهدي عن حكم من حج قارنا ولم يسق الهدي. هذا الاختلاف أخذناه من حجة الرسول عليه الصلاة والسلام، حجة الوداع وهي حجة واحدة، ذلك أنه ثبت من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج وحج الناس معه بالألوف المؤلفة كانوا على أنواع ثلاثة، ومنهم القاري، ومنهم المفرد، ومنهم المتمتع. ثم القارن من كان قارنا مع الرسول عليه السلام ومفردا كان على قسمين، جمهورهم لم يسوقوا الهدي وإنما نحروا في منى، وقليل منهم ساقوا الهدي من ذي الحليفة كما ذكرنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فيمكن أن نقول إن الذين حجوا مع الرسول عليه السلام منهم من ساق الهدي ومنهم من لم يسوق الهدي. هؤلاء الذين لم يسوق الهدي من كانوا متمتعا فسترون ما يأتي أن هذا الذي ارتضاه الرسول عليه السلام لهم، ومن لم يكن طاف الهدي وكان قرن او افرد فقد قال الرسول عليه السلام لهؤلاء في اول الامر وهم ينطلقون من المدينه الى مكه، قال لهم: من كان منكم لم يسق الهدي واحب ان يجعلها عمره فليفعل. نجد هنا ان الرسول عليه السلام رغبهم ولم يعزم عليهم، رغبهم ان من كان منهم لم يسق الهدي وكان نوى غير التمتع قال فليجعلها عمره، لكنه قال من احب. ثم في مرحله اخرى كرر لهم الرسول عليه السلام هذا الخطب، ولكنه لما جاء مكه وطاف الكعبه وسعى قال لهم: من كان منكم لم يسق الهدي فليجعلها عمره. من قبل قال واحب ان يجعلها عمره فليفعل. اخيرا استقر حكم الله على لسان نبيه على قوله عليه السلام: من كان منكم لم يسق الهدي فليجعلها عمره. فبادر بعضهم فتحلل، ومعنى قول الرسول عليه السلام هذا فليجعلها عمره يعني فليفسخ نيته السابقه، سواء كان حج مفردا او حج قران، فليفسخ هذه النيه ويحولها الى نيه جديده هي العمره. ولازم ذلك انه مجرد ان ينتهي من السعي بين الصفا والمروه يقص شعره او يحلقه، وبذلك تنتهي العمره فيتحلل منها ويبقى حلالا الى اليوم الثامن من شهر ذي الحجه، وهو اليوم يسمى بالترويه. فقلت ان بعض اصحاب الرسول عليه السلام بادروا الى التحلل الى فسخ الخد الى العمره، ولكن اخرين منهم ظلوا في احرامهم. فلما بلغ الخبر الى الرسول عليه السلام غضب ورأته السيدة عائشة فقالت: من أغضبك يا رسول الله؟ غضب الله عليه، أو قالت جملة نحو هذا نحو هذه. فقال: ما لي لا أغضب وأنا آمر الناس بأمر أمر الفتح ثم لا يفعلون. فخطب فيهم الرسول عليه السلام مرة أخرى فقال: يا أيها الناس، من كان منكم لم يسق الهدي فليتحلل، ولولا أني سقت الهدي لأحللت معكم، ولو استقبلت من أمر ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرا. حين ذاك بادر أصحاب الرسول عليه السلام فتحللوا جميعا، وكما يقول جابر وغيره: فقطعت المجامر وأتينا النساء، يعني تحللوا. من هنا نأخذ أن حد التمتع هو الواجب على كل حاج، إلا من ساق الهدي من الحل فله أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كانت حجته كذلك. وإن كان في قول الأخير: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، ما يشعر بأن الأفضل بالنسبة إلينا بعد حديث الرسول عليه السلام أن لا نسوق الهدي أيضا، هذا هو الأفضل. لكن إن فعل ذلك فاعل فليس لنا عليه سبيل من الإنكار، لأن الرسول عليه السلام فعل ذلك وما أنكره، بخلاف حجة الإفراد وبخلاف القران الذي لم يتق معه الهدي. فهذا كما سمعتم أمر الرسول عليه السلام بفسخ الحج والعمرة، وغضب على الذين لم يبادروا إلى طاعة الرسول عليه السلام في فسخهم لحجهم إلى العمرة. لهذا نحن نؤكد كتابة وخطابة أن كل من أراد الحج فليجعل حجته متعة، ثم عليه بعد ذلك شكرا لله عز وجل أن يقدم هديا ذبيحة إن وجد إلى ذلك سبيلا، وإلا صام 7 أيام حتى ما فصل الله عز وجل ذلك في القرآن، فقال: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إلى رجعة. وكثير من الناس الذين يصدق فيهم قول ربنا تبارك وتعالى وأحضرت الأنفس الشح، لما كانوا يعلمون أن التمتع يجب عليه الهدي أو 10 أيام كما سمعتم إذا لم يتأثر له الهدي، يفرون من هذا الحكم بحيلة من تلك الحيل الشرعية، وهي أنهم يفرضون الحج ثم يقرنون العمرة إلى الحج، فبدل أن يتبعوا أمر رسول عليه السلام بل صريح القرآن أن يأتوا بالعمرة بين يدي الحج، فهم يأتون بالعمرة بعد الفراغ من مناسك الحج ليتخوفوا مما أوجب الله عليهم من الحج أو الصيام، ثم لا يعلمون ناسا يحتجون لهم بحديث السيدة عائشة رضي الله عنها حيث جاءت بالعمرة بعد الحج وهي مع رسول صلوات الله وسلامه عليه، فاتخذوا ذلك حجة لهم أن يعتمروا بعد الحج، وكأنهم يظنون أنهم بذلك يحسنون صنعا، كأن أحدا من الرسول عليه السلام ثم الصحابة الذين كانوا معه ثم السلف الذين جاءوا من بعدهم ما تفقهوا هذا الفقه، فكانوا كلهم يأتون بالعمرة بين يدي الحج ثم يقدمون الهدي أو الصيام، إلا هؤلاء الناس المحتالون الذين يأتون بالعمرة بعد الحج فيتخلصون بذلك من هذا الواجب من الهدي أو الصيام. فيجب أن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه من الصحابة الحجاج الألوف، عشرات الألوف من الصحابة، لم يأتي أحد منهم بالعمرة بعد الحج إلا السيدة عائشة رضي الله عنها، وهذا حكم خاص بها لا لأنها عائشة وإنما لأنها كانت حائضة.
والأول، ما هي أركان الحج الأساسية التي لا تصح لا الحج بدونها؟
الإحرام، الإحرام بالحج مثل إحرام بالصلاة، وهو نية الصلاة، وهو أن تقول لبيك اللهم بحجة وعمرة، ولا نريد الآن دخول في التفاصيل حتى لا نخرج عن صدد الإجابة عن الأسئلة، ولكن لابد من التنبيه أن نية الحج اليوم يجب أن تكون مبتدأة بنية العمرة بين يدي الحج، فتقول لبيك اللهم بعمرة، ما تقول لبيك اللهم بحجة أو بحج، لأنه لابد من تقديم العمرة بين يدي الحج، لأن الرسول عليه السلام قال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة وشبك بين أصابعه، هكذا. فهذا معناه أن العمرة أصبحت جزءا لا يتجزأ من الحج. الذي يريد أن يحج اليوم يبدأ بالعمرة، فإذا الشرط الأول هو النية، لكن نية الحج بالنسبة للتمتع الذي نقول لا بد من البدء بالعمرة تكون وأنت في مكة، أما إذا خرجت من بلدك ومررت بميقات من المواقيت المعروفة وميقات نحن الشاميين ذي الحليفة، هناك تلبي بالعمرة عمرة الحج، وأنت في مكة تلبي بالحج في اليوم الثامن من الحجة، فتقول لبيك اللهم بحجة، عند الميقات لبيك اللهم بعمرة، وأنت في نفسك حيث كنت نازلا لبيك اللهم بحجة، ثم الطواف حول الكعبة، ثم الوقوف في عرفة، هذين الأركان التي لابد منها،
زائد البياض في مزدلفة بحيث تصلي ثانية صلاة الفجر. هذا اذا ركن على صح قولي العلماء وطواف الإفاضة. هذا الاركان الحج التي لا بد منها. ونأتي ذلك فهي فروض وان جئت تقول فواجبات والمعنى واحد.
هنا سؤال يقول الى متى لزم الرسول التلبية لأمن التلبية إلى متى لزم الرسول من التلبية وفي أي مكان كان يلبي؟ التلبية هي من مناسك الحج والعمرة ويبدأ الملبي في الحج أو العمرة من ساعة الإحرام بهما أو بأحدهما، يعني من ساعة التلبس بالعمرة أو بالحج. وهذا له مكان، أي تلبس بالعمرة أو بالحج له مكان، يختلف هذا المكان باختلاف البلاد. الشوام مثلا مكان إحرامهم هو ذو الحليفة، يسموه هذا المكان العامي بديار علي. ان العراقيين مكان اسمه ذات عرق، النجديين يلملم، المصريين النع رابع، وهكذا. فمن هذا المكان الذي يحرم منه الحاج او المعتمر تبدأ التلبية، ثم تنتهي عند استلام الحجر الاسود. فإذا لمس الحجر الأسود انتهى التلبية، ثم تستأنف التلبية حينما يبدأ الإنسان الحج بعد أن قضى عمرة الحج. فبيبدي بالحج في اليوم الثامن، ثم يستمر في التلبية ما بين آونة أخرى إلى أن يرمي يوم العيد جمرة العقبة. هناك تنتهي التلبية حيث أعمال الحج لم تنتهي. فإذا رمى جمرة العقبة انتهت التلبية أيضا. هل هناك تلبية مع التكبير حسب الحديث؟ قال عن الفضل أنه قال: أفضت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات فلم يزل يربي حتى رمى جمرة العقبة ويكبر مع كل حصاة، ثم قطع التلبية مع آخر حصاة. حديث صحيح. الجواب: لا يشترط الجمع بين التكبير وبين التلبية، وإنما هو مخير بين التكبير وبين التلبية. ولعل الأحسن التنوية، تارة يلبي وتارة يكبر. والتكبير ليس خاصة عند رمي الجمرة أيضا، وإنما في أثناء الرجوع من عرفات جاء في بعض الأحاديث: كان منا من يكبر ومنا من يلبي، فلا يعترض المكبر على الملبي ولا الملبي على المكبر. ولكن الذي يريد أن يرمي جمرة العقبة هناك لابد من التكبير مع كل حصاة. عند رمي جمرة العقبة لابد من التكبير مع كل حصاة، أما التكبير قبل ذلك فهو بدل التلبية. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كما قال عليه السلام: أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، أو يقول: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، إلى آخره. أما التكبير عند رمي الجمرة فهو الله أكبر مع كل حصاة. سؤال جديد: بما أنه لا يجوز التلفظ بالنية، فكيف يصرخون بها كما في الحديث التالي عن أنس رضي الله عنه قال: كنت رديف أبي طلحة وإنهم لا يصرخون بها جميعا الحج والعمرة. رواه البخاري. الحديث إن كانت روايته هكذا فهي مختصرة، إذا كان كاتب الحديث أولا نقلوا كما وجدوا، وثانيا فهم أنهم كانوا يقولون في التلبية لبيك اللهم بحج أو لبيك اللهم بعمرة، حينئذ لا السؤال لأن هذه تلبية. هل يجوز للمحرم الانتشاط حسب الحديث التالي؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة فقال انقضي رأسك وانتشطي. الجواب في الوقت الذي لا يوجد ما يمنع المحرم بالحج أو بالعمرة من أن ينتشط، فهذا الحديث يؤكد البراءة الأصلية فيجيز المحرم أن ينتشط، لأن الفكرة بالنسبة للحاج ليس كما يتوهمها الكثيرون. فهذا الحديث وهو قول عليه السلام السيدة عائشة انقضي رأسك وانتشطي يؤيد البراءة الأصلية وهو جواز انتشاط المحرم، وليس المقصود لأن المحرم إذا أحرم الحج وتلبس بمناسك الحج أنه حرم عليه كل شيء، ليس الأمر بهذا التوسعة التي يتوسع فيها كثير من المؤلفين والمصنفين، ولكن الواجب أن نقف في عند حدود الشرع. فمثلا الشارع الحكيم حرم على المحرم مطلقا ذكر أو أنثى أن يتطيب في أثناء إحرامه، ولكن من السنة أن يتطيب الذي يريد الإحرام بين يدي الإحرام، يتطيب بالطيب الطيب الذي يفور رائحته. فإذا أحرم بالحج أو العمرة شممت منه الرائحة الطيبة فأجاز له الطيب بين يدي الحج وحرم عليه الطيب في أثناء الحج. إذن القضية ما فيها هذا الضيق بأبعد معانيه كما يظن البعض مثلا من الصائمين انه ما بيجوز يتطيب. شو بيلاحظوا؟ بيلاحظوا انه الصائم معناه حبس نفسه عن الطيبات، فمن الطيبات انه يشم الرائحة الطيبة، اذا ما بيجوز يشم الرائحة الطيبة، هذا كلام مو صحيح. ما بيجوز الاكل والشرب ونحو ذلك ما هو منصوص عليه. اما ان تتطيب وانت صائم ما في مانع، ان تتسوق وانت صائم ما في مانع. كذلك المحرم بالحج حرم عليه أشياء محدودة فنقف عندها ولا نشدد على الناس أكثر مما جاء به النص. فالنص منع الرجل من أن يقص أظافره ومن أن يأخذ من شعره من لحيته، كذلك المرأة لا يجوز أن تأخذ من شعرها إلا بعد أن تتحلل. لكن هذا المحرم شيء وكونه انتشر في لحيته أو امتصت في شعره فطلع بعض الشعرات هذا ما اسمه حل، فهذا ليس فيه ما يمنع شرعا أبدا، وحديث عائشة كما قلنا يؤيد هذا الأصل. الذي أحرم بالحج لا يجوز له أن يتطير، ولكن بين يدي الإحرام قبل ما يقول لبيك الله بعمرتين يجوز أن يتطير. روى البخاري وسعيد بن منصور عن عائشة أنها كانت لا ترى بالتبان بأسا للمحرم. فماذا تقصد عائشة رضي الله عنها بالتبان؟ وهل يجوز ذلك للمحرم؟ التبان في اللغة العربية هو ما يسمى اليوم بالبنطلون الشورت، يعني البنطلون اللي ما له أكمام، هذا هو التبان. فالسيدة عائشة لا ترى بأسا للحاج أن يلبس التبان، علما بأن التبان سروال أو نوع من السروال
وقد جاء في الحديث الصحيح في البخاري ومسلم أن المحرم لا يجوز له أن يلبس السروال ولا الإمامة ولا القميص، يعني لا يجوز له أن يلبس أي ثوب مفصل على بدنه. هذا طبعا حكم خاص بالرجال دون النساء، لأن إحرام المرأة إنما هو في وجهها وفي كفيها فقط، أي المرأة لا يجوز، المرأة المحرمة لا يجوز لها أن تشد البرقع على وجهها، ولا يجوز أن تلبس القفازين للخوف، هذا إحرامها، هذا من تيسير الله عز وجل على النساء. أما الرجل فلا يجوز له لبس السراويل. نجد السيدة عائشة أباحت لبس التبان، وهو البنطلون الشورت كما قلنا. فسر العلماء قول السيدة عائشة هذا بأن المقصود أنها لا ترى بأسا للمحرم أن يلبس هذا اللباس القصير سترا لعورته إذا كان معرضا للكشف عنها. فأجازت السيدة عائشة لمثل هذا النوع من المحرمين أن يلبس التبان من باب درء المفسدة الكبرى بالصغرى ليس إلا. فلا يؤخذ من كلام السيدة عائشة جواز لبس التبان من المحرم مطلقا، وإنما للحاجة. ذكرت في تعليقك في كتاب حجة النبي صلى الله عليه وسلم أن الإحرام لا يمنع من التغطية، وإنما يمنع من النقاب والبرقع ونحوه، فكيف تكون التغطية وكيف يكون البرقع والنقاب؟ آنفا قلت لا يجوز للمحرمة أن تشد البرقع على وجهها، أما كيف تحصل التغطية الجائزة فذلك بالسدل، الحجاب تبعها تسدلها هكذا على وجهها، مو بتعصب على رأسها، فهذا تغطية جائزة لقول السيدة عائشة رضي الله عنها أنه كنا ونحن محرمات إذا مر بنا ركب من الرجال أسدلنا جلابيبنا على وجوهنا، يمر بعض الرجال هؤلاء فترفع كما كانوا. فإذا الممنوع هو ما يشبه اللباس، أي شد برقع خاص إما هنا على الجبهة كما هي عادتنا في هذه البلاد، أو النقاب كما هي عادة البدو في كثير من البلاد. ولجهل نجد في الحج نساء بالعشرات إن لم نقل بالمئات وهن حاجات هكذا، ما في من يعلمهم ما في من يذكرهم. فشد البرقع من هنا أو النقاب من هنا هذا هو الذي لا يجوز للمرأة. أما أن تأخذ فج مثلا وهكذا وتسدل على وجهها، ولا مانع أن المس الأنف بالنبور البعض لازم يحط هيك مثل بالريطة وتجي السدال من بعيد على الوجه، ما في ضرورة على كل تكلف وتصنع. الغرض أن لا تلبس رأسها برقعا أو نقابا. هل يجوز للمحرم أن يكتحل إذا رق؟ الجواب إذا كان الكحل كما نعلمه ليس طيبا فلا بأس من ذلك، أما إذا كان طيب فالطيبه منهي عنه. هل يجوز للمحرم قتل الذباب والنمل؟ الجواب لا يجوز قتل الذباب والنمل، ليس للمحرم فقط بل وللحال أيضا المحل، إلا في حال وحده. من هنا يؤخذ من لفظة العقور إذا كان النمل بصورة مؤذية جدا للحاج جاز أيضا، أما بصورة عامة لا يجوز قتل النمل حتى في حالة غير الإحرام. حتى في المكان إلا إذا كان يؤذي. كل شيء مؤذي مما لم يأتي النص بإباحة قتله لا يجوز مباشرة قتله فورا إلا بعد أن نعجز عن صرفه بالطرق السلمية، يعني كالعدو.